أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: دلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب، فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، وقيل للأعم منه ومن الطلب الندبي، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا. ما زال الكلام في البحث الأول من مباحث الأوامر، وهو بحث مادة الأمر. وقد ذكرنا بأن المصنف يتكلم في هذا البحث في مسائل ثلاث. المسألة الأولى كانت في معنى مادة الأمر، الثانية اعتبار العلو، الثالث الآن فعلاً فيها، وهي دلالة لفظ الأمر على الوجوب. بعد أن فرغنا في المسألة الأولى من أن لفظ الأمر موضوع للطلب من العالي، الآن نتكلم بأن لفظ الأمر الموضوع للطلب من العالي خصوص هذا، لا نتكلم عن لفظ الأمر الموضوع للشيء. تقدم بأن لفظ الأمر موضوع للشيء موضوع لمن؟ للطلب. الآن نتكلم عن خصوص ما كان موضوعا للطلب من العالي، أما ما كان موضوعا للشيء هذا الكلام مفروغ عن أنه لا يدل على الوجوب. رأيت أمرا، رأيت شيئا، خطا عن هذا لا يدل على الوجوب، فلا نبحث عنه، وإنما نبحث عن لفظ الأمر الموضوع للطلب من العالي. آمرك بكذا، هذا هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ واضح؟ إذن كلامنا في لفظ الأمر الموضوع للطلب من العالي، هذا يدل على الوجوب لو ما يدل على الوجوب؟ هذا فيه مجال، له وجه أن نبحث عن دلالته على الوجوب، باعتبار أنه طلبون إظهار للرغبة من العالي، هذا يجب امتثال ذلك الطلب لو لا يجب امتثاله؟ فهنا يوجد وجه لأن نبحث عن دلالته على الوجوب من عدمها. عليكم السلام. أما لفظ الأمر بمعنى الشيء ما إلى وجه أن نبحث هل يدل على الوجوب أو لا، قطعا ما يدل على الوجوب. واضح إن شاء الله؟ إذا نبحث عن خصوص لفظ الأمر الموضوع للطلب من العادي، هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب؟ أو قل بعبارة أخرى، هل أن لفظ الأمر موضوع للطلب من العالي بخصوص الطلب اللزومي بحيث لا يجوز التارك، أو أنه موضوع للطلب من العالي أعم من اللزومي وغير اللزومي، أعم مما لا يجوز فيه التارك ومما يجوز فيه التارك؟ هذا محل بحثنا. هل موضوع للطلب الوجوب، يقول خصوص الطلب الوجوبي، أو يشمل الطلب الاستحبابي؟ اختلفوا على أقوال، ذكر المصنف ثلاثة منها. القول الأول أنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، فلفظ الأمر موضوع للطلب من العالي، يا طلب الوجوبي فيكون استعماله في الطلب الاستحبابي شنو؟ مجازان. هذا القول الأول. القول الثاني موضوع، لفظ الأمر موضوع بمعنى جامع، هذا المعنى الجامع يشمل الطلب الوجوبي والطلب الندبي الاستحبابي. شنو هذا المعنى الجامع؟ مطلق الطلب، فإن الوجوب طلبون والندب طلبون، وموضوع لهذا المعنى الجامع الذي يشمل الوجوب والندب على نحو موضوع لهما على نحو الاشتراك المعنوي، مشترك معنوي، فيكون استعماله في كل منهما شنو؟ حقيقة. نعم يحتاج إلى قرينة معينة. هذا القول الثاني. القول الثالث أن لفظ الأمر موضوع، إن لفظ الأمر موضوع للوجوب، للطلب الوجوب على حد، وللطلب الندبي على حد، على نحو الاشتراك اللفظي، هو مشترك لفظي بينهما أيضا، فيكون استعماله في كل منهما حقيقة لا مجال. واضح هذا؟ هاي أقوال ثلاثة. حقيقي حتى على القول الثالث يكون استعماله حقيقيا. ليش؟ موضوع لهما. نعم كل ما هناك موضوع لهما على نحو المشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة أيضا، لكن قرينة مو قرينة عليكم السلام تفضل، قرينة المجاز صحة، وإنما قرينة معينة. بعد ذلك المصنف كأنما يقسم البحث إلى جهتين، الجهة الأولى في نفس ظهور اللفظ، الجهة الثانية في منشأ هذا الظهور، فيبحث في هاتين الجهتين. تقول أما الجهة الأولى وهي نفس ظهور لفظ الأمر وين؟ في الوجوب. فيقول لا إشكال ولا ريب أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، فإذا أطلق الأمر وقيل آمرك بكذا قطعا هذا نفهم منه شنو؟ نفهم منه الوجوب، هذا لا إشكال فيه ولا ريب. بالوجدان نشعر إحنا كعرب كمتلقين من نسمع آمرك يعني ألزمك بكذا، لذلك إذا واحد قال لآمرك، شوف شاهد على هذا، شوف إذا قال لآمرك وكان الفعل ما ليس متمكنا من الإتيان به يعترض له؟ لا يعترض، يقول له ما أقدر أأتي به، هذا اعتراض ما إلى وجه لو لم يكن الأمر ظاهر في الوجوب، إذا ظاهر في الاستحباب يعني يجوز الترك، ولأن ظاهر في الوجوب يعترض أني لست متمكنا من الإتيان به. هاي هي الجهة الأولى. المصنف يقول وهذه الجهة كافية. ليش؟ لأن المطلوب الآن في هذا المقصد، المقصد الأول تحقيق الظهور، صغريات أصالة الظهور، فنكفي أن نحقق هنا بأن هذا ظاهر في كذا حتى نضيفه إلى الكبرى وين؟ في الجزء الثالث، ونقول كل ظاهر حجة، هذا كافي، تحقيق أصل الظهور كافي حتى نقدم هذا البحث كقاعدة كلية للفقيه. الفقيه يجي في مقام الاستنباط يقول الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظاهر حجة، فيستنبط الوجوب من قولنا مثلا آمرك بالصلاة، فتحقيق أصل الظهور كاف هو غايتنا وحطت هاي الغاية، وبقطع النظر عن شنو، عن منشأ ذلك الظهور، هل أن ذلك الظهور نشأ من الواضع، نشأ من الإطلاق، نشأ من العقل، نشأ بقطع النظر عن ذلك. ليش بقطع النظر؟ إذ لا يفرق في حجية الظهور بين كون الظهور ناشئا من الوضع أو الإطلاق أو العقل أو غيرها، مجرد أن يثبت الظهور إذن هو حجة بقطع النظر عن منشئه. واضح إن شاء الله. وحيث ثبت في المقام في هذه الجهة أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب، إذن حصلت تلك الغاية، ولا حاجة عملية في البحث عن منشأ ذلك الظهور. حاجة عملية ماكو، لأن عملا لا يفرق بين كون منشأ ذلك الظهور الوضع أو غير هذا. واضح؟ واضح هذا؟ ثم يأتي إلى الجهة الثانية، منشأ ذلك الظهور، يقول بأنه وإن قلنا بأن من جهة عملية لا يفرق بين منشأ ذلك الظهور، ظهور لفظ الأمر في الوجوب، ولكن من جهة علمية صرفة نبحث عن منشأ ذلك الظهور من جهة علمية، أما من جهة عملية يقول ما كفر. سنبحث في هذه الجهة عن منشأ ذلك الظهور من جهة علمية فقط، أما من جهة عملية كما أسلفنا لا يوجد فرق في منشأ ذلك الظهور. فيقول اختلفوا في منشأ ظهور ذلك اللفظ وهو الأمر في الوجوب على قولين، أو هو يذكر قولين. القول الأول إن المعنى الموضوع له الوجوب، المعنى الموضوع له الوجوب أخذ فيه قيدا أو أخذ فيه قيد، وهو قيد الوجوب والإلزام. موضوع له الأمر عفوا، يعني لفظ الأمر وضع للطلب الوجوب من العالي، فالوجوب أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، فالواضع تصور هذا المعنى وهو الطلب الوجوب من العالي فوضع له لفظ الأمر. وإذا كان لفظ الأمر موضوعان للطلب الوجوبي فيكون ظاهرا فيه بسبب الوضع، هو المعنى الموضوع له. واضح إن شاء الله. هذا القول الأول، ما بشي. القول الثاني طبعا على هذا القول يكون استعماله في الاستحبابي مجاز، يحتاج لها قريب. القول الثاني شوية دقيق. القول الثاني يقول بأن المعنى الموضوع له الوجوب، موضوع له لفظ الأمر، لم يؤخذ فيه قيد الوجوب، وإنما المعنى الموضوع له لفظ الأمر مطلق شامل للوجوب وللاستحباب، ولكن الواضع أخذ قيد الوجوب في المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر. هنا شوية دقة، لم يأخذ قيد الوجوب وين؟ في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له لم يأخذ فيه قيد الوجوب، المعنى الموضوع له الطلب من العالي، وهذا كما يصدق على الوجوب يصدق على الاستحباب، كل منهما طلب من العالي، ولكن الواضع اشترط أن لا يستعمل لفظ الأمر في هذا المعنى. يا معنى الطلب من العالي إلا إذا كان شنو؟ إذا كان بقصد الإلزام والوجوب. نظير منه، نظير قول صاحب الكفاية، التفت هذا النظير حتى يتضح، نظير قول صاحب الكفاية في المعنى الحرفي. صاحب الكفاية قدس الله نفسه في المعنى الحرفي ايش قال؟ قال المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي، الحروف معانيها مرادفة لمعاني الأسماء المسانخة لها في المعنى، فحرف من يدل على الابتداء اللي هو نفس الابتداء الذي وضع له، مو يدل أنا اشتبهت، حرف من موضوع لنفس الابتداء الذي يدل عليه لفظ الابتداء، فالابتداء هذا معنى اسمي أو هذا اسم من حرف، يقول هذا الاسم وهذا الحرف كل منهما موضوع لمعنى واحد اللي هو هذا الابتداء اللي هو معنى كلي مو جزئي مو متقوم بطرفين، معنى استقلالي موجود في نفسه. أشكلنا عليه تذكرون أو هو أشكل أجاب، قال يلزم على ذلك الترادف فيجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. إيش أجاب؟ قال لا مو الواضع اشترط ألا يستعمل لفظ من في هذا الابتداء الاستقلالي إلا إذا لحظه غير استقلالي، واشترط ألا يستعمل لفظ الابتداء في المعنى إلا إذا لحظه استقلاليا. إذن هذا الشرط في الاستعمال في المعنى المستعمل فيه. ومثلنا نحن بوقت مثال قلنا الأب إذا ولد له ولد يسميه مثلا في النهار محمد وفي الليل علي، المعنى الموضوع له واحد هذه الذات، بينما شرط الليل والنهار هذا شرط في المستعمل فيه، لا تستعمله إلا في النهار لفظ محمد مثلا، لا تستعمل لفظ علي إلا بالليل. واضح إن شاء الله؟ هو شرط في المستعمل فيه بينما الموضوع له واحد. صاحب هذا القول قولين نظير قول صاحب الكفاية هناك، يقول بأن المعنى الذي وضع له لفظ الأمر هو معنى واحد في الوجوب وفي الاستحباب وهو الطلب من العالم، ولكن اشترط ألا يستعمل لفظ الأمر في الوجوب، عفوا لا يستعمل لفظ الأمر في هذا المعنى إلا إذا شنو؟ إلا إذا قصد الإلزام والوجوب، فيكون لفظ الأمر ظاهرا في الوجوب من جهة أخذ الوجوب وين؟ في المعنى المستعمل فيه. واضح؟
واضح الحين.
هذا القول الثاني. مفهوم حقيقة مع معنى الموضوع له واحد، ولكن لا يستعمل فيه كما ذكر صاحب الكفاية، يقول ما يستعمل وين؟ لأن هذا خلاف شرط الواضع، فيجي الإشكال هناك المتقدم، الواضع لا يجب اتباعه وكذا مفروض يستعمل فيه، هذا الكلام المتقدم واضح هذا، فهو ليس بالمجاز استعمال فيما وضع له. طلب من العالي شامل الوجوب والاستحباب بناء على هذا القول على تماميته أنه لا يصح، بناء على تمامية هذا القول، ولا احنا أشكلنا عليه سابقا. المصنف يختار قولا آخر. وهو إن لفظ الأمر دال على الوجوب لا من جهة الوضع، لا من جهة أخذ الوجوب في المعنى الموضوع له، ولا من جهة أخذه في المعنى المستعمل فيه، وإنما لفظ الأمر دال على الوجوب من جهة حكم العقل. بيان ذلك: العقل يحكم بأن المولى تجب طاعته، فإذا أبرز المولى إرادته ورغبته بفعل من الأفعال يحكم العقل بوجوب امتثال إرادة المولى وتحقيق رغبة المولى، ما لم يرخص هو المولى بالترك. أما إذا المولى هو رخص بالترك فهو تنازل عن حقه، فالعقل يحكم باستحقاق بطاعة العبد للمولى، يقول هناك حق للمولى على من؟ على العبد، فيجب إطاعته، إطاعة المولى. فإذا المولى هو رخص وأجاز الترك، حينئذ العقل يقول يجوز الترك باعتبار أن وجوب الطاعة هذا معلق على عدم الترخيص من نفس المولى، لأنه حق احترامي للمولى، فإذا المولى هو رخاص يجوز الترك. هاي قاعدة. المصنف يقول إبراز إرادة المولى بالطلب، بين الطلب شنو الطلب؟ الطلب شنو؟ إبراز إرادة المولى، إبراز وإظهار رغبة المولى، وقلنا هذا طلب من العالي، من العالي من المولى. فيقول الطلب إذا كان هو إظهار وإبراز رغبة المولى، من جبناها المولى؟ قلنا من العالي. فحينئذ يكون صغرى لتلك الكبرى القاعدة ذكرناها، وهي حكم العقل بوجوب امتثال أمر المولى إذا أبرز إرادته. خب بالأمر بالطلب تبرز إرادة المولى، فيحكم العقل بوجوب طاعة المولى وبوجوب امتثاله. واضح إن شاء الله؟ نعم. ما لم يرخص وتقوم قرينة على أن ذلك الطلب شنو؟ أن ذلك الطلب استحبابي. إذن كل طلب نقدر نقول إيش قاعدة؟ كل طلب، كل أمر هو ظاهر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الاستحباب. إذن الذي يحتاج إلى القرينة من هو؟ الاستحباب. بينما الوجوب هو ظاهر من دون قرينة، مجرد صدور الطلب، مجرد صدور الأمر يحكم العقل بشنو؟ بالوجوب. هو هذا الظهور، الظاهر ما لا يحتاج إلا شنو؟ إلى قرينة على ترجيحه، بل هو راجح من دون قرينة، فالوجوب راجح من دون قرينة ويفهم من الأمر. إذن فهم الوجوب من الأمر لا من جهة الوضع، وإنما من جهة حكم العقل بوجوب طاعة المولى. واضح إن شاء الله؟ هذا هو منشأ ظهور الأمر في الوجوب. ثم بعد ذلك يجبين على هذا القول، وهو أن لفظ الأمر ظاهر في الوجوب من جهة حكم العقل، هل يكون استعمال لفظ الأمر في الاستحباب مجاز، لو هو مجاز واضح إن شاء الله. هنا ثم يجيب على هذا المطلب، خلنا نقرأ هذا ونوصل لهذه القضية. قال: جلالة لفظ الأمر على الوجوب. اختلفوا في دلالة لفظ الأمر، دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب. ليش جاب هاي؟ يقول مو بمعنى الشيء، أما الأمر بمعنى الشيء هذا ما بيختلف قاطعا، هذا لا يدل على الوجوب، وإنما خلافنا بمعنى الطلب. لفظ الأمر بمعنى الطلب هل يدل على الوجوب أو لا؟ فقيل إنه موضوع لخصوص الطلب الوجوبي، فيكون استعماله في الاستحباب مجازا. وقيل للأعم منه من الوجوب ومن الطلب الندبي، إذن هذا مشترك شنو؟ معنوي. وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، وقيل غير ذلك. ثم يأتي لها الجهتين، جهة الظهور وجهة منشأ الظهور. الجهة الأولى جهة أصل الظهور، قال: والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن القرينة على الاستحباب. وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار، مجرد إحنا نثبت أنه ظاهر، كافي في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر. إحنا شرد نريد تقدم قاعدة للفقيه أن الأمر ظاهر في الوجوب، كل ظاهر حجة حتى يستنبط منه شنو؟ يستنبط منه الوجوب. خب هذا المقدار كافي لهذه الغاية، فهذه الجهة تحقق هذه الغاية. قال: وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور. يا هو الذي لا يحتاج صحة استنباط الوجوب من الدليل كذا، هذا يحتاج نبين منشأ الظهور؟ لا. ليش؟ لأن الظاهر حجة ما كان منشأ، إذا ما نحتاج عمليا إلى تحديد منشأ الظهور. قال: ولا يحتاج، يعني صحة استنباط الوجوب، إلى إثبات لا صحة استنباط الوجوب. إيش قال هو؟ قال: وإحراز هذا المقدار الظهور بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب. إنزين، هل نحتاج بعد إلى تحديد منشأ الظهور حتى يصح استنباط الوجوب؟ يقول: لا ما نحتاج. فعمليا لا نحتاج إلى تحديد منشأ الظهور، ولا يحتاج إلى إثبات منشأ الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية تحديد منشأ الظهور. قال: ولكن من ناحية علمية صرفة. أما عملية قلنا ما نحتاج، ما تضر. يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور. فقد قيل إن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر، وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له. إذا ما كان مأخوذ في الموضوع له فهو مأخوذ وين؟ في المستعمل فيه، كما ذكرنا نظير قول صاحب الكفاية في المعنى الحرفي، فيكون ظاهرا في الوجوب من جهة أخذ الوجوب قيدا في المستعمل فيه. والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العقل بوجوب طاعة الآمر، طاعة المولى، فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى. المولى إذا بعث إلى شيء بأن يأمره بأن يطلب منه يجب الانبعاث، والانزجار عن زجره، إذا نهاه المولى ومنعه عن شيء كن ينزجر لا يأتي بذلك الشيء، قضاء لحق المولوية والعبودية. فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته. هاي قاعدة. فيكون الأمر صغرى لهذه القاعدة ولا صغرى، لأن الأمر طلب إظهار للرغبة بعث، إذن يجب الامتثال ما لم يرخص المولى. قال فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي، هاي الصغرى تدخل تحت تلك الكبرى. قال ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك. إذن ظاهر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الاستحباب وجواز الترك. نرجع لهذه النقطة ذكرناها بالأخير. على ذلك، على كون لفظ الأمر موضوع لمجرد الطلب من العالي، وأما ظهور في الوجوب فناشئ من حكم العقل، نسأل هل يعني ذلك أن المصنف يختار مثلا أن لفظ الأمر موضوع للجامع بين الطلب والوجوب؟ إيش يقول موضوع لمجرد طلب من العالي؟ لو يختار أنه موضوع لخصوص الوجوب واستعماله بالطلب يكون مجازا، واضح هذا؟ بناء على مختار المصنف هذا أن الوجوب ظاهر في الوجوب من جهة حكم العقل، أي الأقوال السابقة يختار إذن؟ هنا نحتاج أن نبين مقدمة، وهي هذه المقدمة أحتاجينا للحالات الآتية في بحث التعبدي والتوصلي، يجي يشكل على في بحث التعبدي وأخذ التعبدي أخذ قصد الامتثال، أحسنتم قصد الامتثال لأمر أحد هنا بإشكال يذكر هاي المقدمة. هاي المقدمة هي التفرقة بين تقسيمين، بين التقسيمات الأولية وبين التقسيمات الثانوية. التقسيمات الأولية التقسيمات التي تلحق الشيء أول وبالذات، يعني تلحق نفس الشيء بقطع النظر عن تعلق الأمر به، مجرد هذا الشيء نتصوره سواء بأمر ما بأمر طلبه المولى أو لم يطلبه المولى. أكو تقسيمات يمكن نقسمها إلى تقسيمات، فمثلا من لاحظ الصلاة بقطع النظر المولى أمر بها أو لم يأمر بها، نقول صلاة عن ركوع، صلاة من غير ركوع، صلاة مستقبل بها القبلة غير مستقبل بها، صلاة عن وضوء، صلاة لا عن وضوء، هاي تقسيمات للصلاة، هاي تقسيمات تسمى تقسيمات أولية. أكو تقسيمات ثانوية وهي التقسيم اللاحق للشيء بعد فرض تعلق الأمر به، لذلك سمي شنو؟ سمي الثانوية، مو تقسيم للشيء أول وبالذات، وإنما ثانيا وبالعرض بعد تعلق الأمر به. فنقسم تلك الصلاة، صلاة مأتي بها عن الأمر وصلاة ليس مأتي بها عن الأمر، صلاة مأتي بها قصدا لامتثال الأمر وصلاة لم يؤتى بها قصدا لامتثال الأمر. هذا فرع وجودي، فرع وجود الأمر. هاي تقسيم الصلاة إلى صلاة مأتي بها عن قصد الأمر وصلاة ليس مأتي بها عن قصد الأمر، هذا تقسيم بعد فرض وجود أمر تعلق بالصلاة، وإلا إذا أصلا ماكو أمر بالصلاة لم نفرض وجود الأمر يصح هذا التقسيم؟ لا ما يصح التقسيم. بعد ماكو صلاة نأتي بها عن قصد الأمر، كل صلاة لا عن قصد الأمر، ماكو أمر. هاي هي التقسيمات الثانوية. في المقام كده تصحب هاي مقدمة نجي للمقام. في المقام نقول بأن الاستحباب والوجوب هذا من التقسيمات الثانوية علما للمعنى في المقام. ليش؟ لأن تقسيم المعنى إلى وجوبي وندبي هذا بعد استعمال اللفظ فيه، بعد فرض أن اللفظ قد استعمله في ذلك المعنى. ليش؟ بناء على مختار المصنف، لأن المصنف يرى بأن الوجوب ناشئ من حكم العقل بعد شنو؟ بعد صدور الأمر. إذا صدر الأمر واستعمل اللفظ في معناه بعد ذلك يحكم العقل شنو؟ بالوجوب والامتثال. إذن الحكم بالوجوب والامتثال يمتئ بعد الاستعمال. وإذا صدر الأمر ورخص المولى شو يصير؟ مستحب. فالاستحباب والوجوب هاي تقسيمات للمعنى بعد الاستعمال، فهي تقسيمات ثانوية لا أولية. يعني ليست تقسيمات لنفس المعنى الموضوع له، وإنما هي خارجة عن المعنى الموضوع له. إذا كانت خارجة عن المعنى الموضوع له وتقسيمات بعد الاستعمال تحصل، حينئذ لا يصح أن نقول هذا الاستعمال حقيقي لو شنو؟ لو مجازي. استعماله في الوجوب حقيقي لو مجازي، استعماله في الاستحباب حقيقي لو مجازي، لا يصح. لا مو شك من الوضع، لا هذا نقول هيك، نقول هذا ليس تقسيما لنفس المعنى المستعمل فيه. احنا حتى نقول حقيقي لو مجازي هذا لابد ان يكون في نفس المعنى المستعمل فيه، نفس المعنى نفس اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، فش نقول هذا استعماله فيه حقيقي لو مجازي. يعني بعبارة اخرى لاحظوا وياي، اذا كنا نقول أن لفظ الأمر يستعمل في الاستحباب، ذاك الوقت تسألني استعماله في الاستحباب حقيقي لو مجازي؟ إياي. لو كنا نقول لفظ الأمر يستعمل في الوجوب، اسألني استعماله فيه حقيقي لو مجازي؟ بينما احنا نقول لفظ الأمر لا يستعمل لا في الوجوب ولا في الاستحباب، بينما الوجوب والاستحباب يأتي بعد الاستعمال، ما له غرض بالاستعمال، هو غير يستعمل في المعنى. حتى تسألني استعماله فيه حقيقي مجازي؟ هو لم يستعمل فيه أصلا. بناء على رأي المصنف الأمر لم يستعمل في الوجوب ولم يستعمل في الاستحباب، بينما الوجوب والاستحباب طارئ بعد الاستعمال. هذا قلنا من التقسيمات الثانوية، بعد الاستعمال طارئ، وكونه وجوبي لو استحبابي هذا فرع استعماله فيه. ياي لابد أن يستعمل في المعنى، إذا استعمل في المعنى قل لي حقيقي لو مجازي. تذكروا إحنا بنقسم اللفظ، بنقسم المعنى إلى حقيقي ومجازي، هذا التقسيم مو تقسيم للمعنى الموضوع له، وإنما تقسيم المستعمل فيه. المعنى المستعمل فيه إما حقيقة أو مجاز، إذن لابد أن يستعمل في المعنى ثم نقول أنه حقيقة أو مجازي، بينما في المقام لم يستعمل في المعنى، لم يستعمل لا في الوجوب ولا في الاستحباب. إذن أصلا لا يصح أن يقال أنه حقيقة لو مجازي. قل بعبارة ثالثة هذا سائر انتفاء الموضوع، وغير تحقق عندي موضوع الحقيقة والمجاز. شنو موضوعه؟ المغسل مستعمله، غير مستعمل في الحقيقة والمجاز حتى تقول لي حقيقة ومجازي. أنا أستعمل الأسد في الحيوان المفترس، تقول لي استعماله في الضوء حقيقة ومجازي؟ الآن أقول له ما استعملت في الضوء، ما استعملت في الضوء، بس يستعمل في الضوء حتى يكون حالته نسأل حقيقة ومجازي. إذا لم يستعمل فيه ما إلى معنى أن نسأل. المقام المصنف يقول لم يستعمل، الشارع يقول لم يستعمل فيه، وإنما استعمل في شنو؟ في معنى، وهو الطلب من العالم. استعمل فقط في هذا المعنى. خب هذا المعنى موضوع له ولا لا؟ فهو حقيقة فيه قطعا. أما كونه وجوبي أو استحبابي هذا العقل حكم فيه بعد الاستعمال، هذا ما له مدخلية في أن نقول أنه حقيقي أو مجازي. واضح؟ ما أدري واضح ولا لا. أنت التفت إلى قضيتين، القضية الأولى أنه بناء على رأي المصنف الطلب الأمر لم يستعمل إلا في الطلب من العالي، صح ولا لا؟ هاي تسلمون بها ولا لا؟ مو؟ ليش؟ قال لأن الوجوب والاستحباب هذا العقل يحكم بهم والمستعمل يستعملها. إذن بناء على رأي المصنف الطلب لم الأمر لم يستعمل إلا في الطلب من العالي، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية نقول وتقسيم الشيء إلى وجوبي واستحبابي هذا فرع الاستعمالي فيه. النقطة الثالثة نقول بناء على ذلك الأمر لا ينقسم إلى وجوبي، واستعمال الأمر لا ينقسم إلى وجوبي واستحبابي، لأن الأمر لا يستعمل إلا في الطلب، بينما الوجوب والاستحباب عارضان بعد الاستعمال. هذه النقاط الثلاثة إذا فهمناها المطلب يكون واضحا. اتضح الآن؟ أعيد؟ واضح؟ ترى هي حجة عليكم، واضح؟ قال وعليه، شنو عليه؟ على كوني لفظ الأمر ليس موضوعا للوجوب، ليس مستعملا في الوجوب والاستحباب، وإنما هما من حكم العقل بعد الاستعمال. أحسنتم. قال فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا للاستعمال. مو مغاير، ليش؟ بكل الحالتين استعمال في الطلب من العالي، فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللام، من جهة مو مغاير من جهة المعنى المستعمل فيه اللام، المعنى المستعمل فيه اللام واحد وهو الطلب من العالي، من هاي الجهة ما مغاير، أما من جهة أخرى لا، حكم العقل مغاير بس من جهة المعنى المستعمل فيه ما مغاير. واضح إن شاء الله؟ فليس هو موضوعا للوجوب، بل ليس مستعملا في الوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والند، حتى الأعم لا. أنا ما نبهت، إحنا كلامنا أصلا دخلنا هيش المصنف شي يختار يعني موضوع للأعم موضوع الوجوب، نقول لا، ما موضوع الوجوب ولا موضوع للأعم. ليش؟ لأن الأعم يكون هذا الطلب من العالي إلى تقسيمين وجوب وندب، حتى نقول موضوع المن للأعم، بينما الوجوب والندب مو تقسيمات للمعنى الموضوع له ولا المستعمل فيه، وإنما طار بعد الاستعمال. هذا يعني أنه ليس موضوعا للأعم. واضح إن شاء الله؟ قال لأن الوجوب والندب ليسا من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، ليست من التقسيمات اللاحقة للموضوع له ولا المستعمل فيه، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله، بعد ما يستعمل في المعنى يجي العقل يحكم بالوجوب لو الندب. قال بعد استعماله في معناه الموضوع له. إذن المعنى الموضوع له لا هو خصوص الوجوب ولا للأعم من الوجوب والندب. فالمصنف لا يختار ولا واحد من أقوال السابقة، يعني أقوال السابقة قالت إما موضوع الوجوب أو موضوع للأعم أو على نحو الاشتراك اللفظي، مو صح؟ المصنف يقول ولا واحد صحيح، لأن هاي الأقوال حتى تصح لابد أن يكون الوجوب والندب من التقسيمات الأولية، من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه، بينما الوجوب والندب ليست من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه، بينما من التقسيمات اللاحقة للمعنى بعد الاستعمال. إذا لا يصح أن نصفه بالوجوب والندب بلحاظ تلك المعاني. والحمد لله رب العالمين.